دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. مسألة دنيوية، الرجل ملهوش حد هناك وعايز يبقى عند له جميلة على قريش علشان قريش ياخدوا باله من بيته ومن أولاده لغاية ما هو يدخل مكة فيجد أشياءه أمنت ما تعرضت للتلف. مسألة دنيوية، ولكن هل هذا يبرر فعله؟ الجواب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. آيات واضحة وجلية وهي في حاصل. يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني. طبعا عمر رضي الله عنه ما كفر الرجل، ما أخرجه من الملة، ولكنه شك أن حاطبا من إيه؟ من المنافقين في الباطن، يعني دعني أقطع عنق هذا المنافق. قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وهذا دليل على أن ما فعله حاطب ليس كفرا يخرج من ملة الإسلام، لأنه لو كان كفرا يخرج من ملة الإسلام لطلب من حاطب أن يتوب بإعلان عودته إلى الإسلام بعد ردته، وهذا ما حصل. إذن حاطب وقع في ذنب، وهذا الذنب يعتبر من الكفر العملي، وهذه هي محطة الأسبوع القادم إن شاء الله، تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي، وهذا ستنحل به إشكالات كثيرة جدا 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 جدا، وينقشع عن عقول كثير من الشباب الطيب مسائل توقعه في حرج لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فتجده يطلق تهم الكفر والردة يمينا وشمالا دون حساب، وهو لا يعرف أن أهل السنة والجماعة يقسمون الكفر إلى قسمين: كفر اعتقاد وكفر عمل، وهذا هو الذي سأتناوله بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذا التقى المسلمان، هما مسلمان، بسيفيهما. طبعا واحد يقول لو أننا اعتبرنا النصوص بالحرفية قل خلاص إذا التقيا ببندقيتيهما فلا يدخلان في النص، لا ده دخلين زيادة كمان. إذن أنت ما تكون حرفيا وظاهريا لهذه الدرجة، لا، أما هذا فلا. فالمقصود هنا أي بسلاحيهما، كان السلاح قبل ذلك سيوف، الآن السلاح مدافع وطائرات، هذا داخل في النص. إذا التقيا بطائراتيهما، إذا التقيا بمدافعهما، إذا التقى بدباباتيهما، خلاص كل الأسلحة داخلة. القتال المقصود هو القتال. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا ننبه فقط في هذا الدرس على العلة في قولة النبي صلى الله عليه وسلم المقتول في النار، هذا وعيد القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، أو قال أبو بكر: يا رسول الله هذا القاتل، يعني عرفنا ذنبه أنه قتل، فما بال المقتول؟ يعني كأن يقول: يا رسول الله يعني موت وخرب ديار، هذا مات ومع ذلك يدخل في الوعيد، طب هذا مات مصيبته مصيبة الموت وكمان يكون في النار، فما بال هذا الذي قتل، هذا مقتول، فما بال هذا الذي قتل؟ قالوا: يا رسول الله، أو قلت: يا رسول الله هذا القاتل، أما هذا فعرفنا ذنبه، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا. هنا النية، وليست نية بمجرد خواطر، لا، هذه نية ومعها عزم، ونية ومعها فعل يؤكد عزمه، هو أصلا فعل لكن ما فعل قتلا، ما فعل قتلا، الذي فعل ليس جريمة قتل، هو ما قتل، ولكن ما الذي كان في نيته؟ أنه يقتل. واحد يقول: هذا ينافي ما تعلمناه من أن الإنسان لا يحاسب عن الذنب إلا إذا فعله، وأنه إذا هم بالذنب لا يكتب عليه حتى يفعل. نقول: الهم دون العزم، الهم مرحلة دون مرحلة العزم، فمن عزم ومنعه مانع خارج عن إرادته هذا يعتبر كالفاعل سواء بسواء. أما الذي هم ثم صرف همه فهذه مسألة أخرى، هذا هم ثم لم يفعل، أما هذا فإنه هم وعزم على أن يفعل ولم يمنعه من الفعل إلا أمر خارج عن إرادته، لأنه لو لم يقتل لكان قاتلا، إذن هنا مسألة النية، وأن النية ليست مجرد هم. النية ما هي مجرد هم، إذا هم أحدكم بالحسنة هذا هم، أما النية فإنها تكتب على أساسها حسنات وسيئات. النية التي هي انعقاد العزم والصدق في الطلب، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، هذا معناه أنه فعلا يعلم الله من قلبه أنه صادق فيما سأل الله سبحانه وتعالى. وهذا كان حريصا، وهنا نفهم من كلمة حريص أنه ما هو مجرد هم، وهنا يتبين لنا في جلاء أهمية اعتبار النيات، أهمية اعتبار النيات. فهذا الرجل انعقد قلبه على نية، وهي قتل هذا الآخر، انعقد قلبه على نية، ما هو مجرد هم. الهم هذا عندما يكون بعيدا، هناك مازال في البيت، أخرج ولا ما أخرج، أخرج في النهاية قال مش هخرج، أو صرفه صارف عن الخروج، هذا قد أراد الله به خيرا، إنما جاء إلى مكان المعركة وشارك في القتال والتحم مع أخيه المسلم، ثم شاء الله أن يكون هو المقتول. أما هذا فقد كان حريصا على قتل صاحبه، ولذلك فالقاتل متوعد بالنار والمقتول متوعد بالنار. إذن نحن من جهة حكمنا عليهما بأنهما مسلمان، ومن جهة أخرى قلنا هما داخلان في الوعيد، فأمرهما إلى الله، إن شاء أنفذ فيهما وعيده، وهذا عدله، لأن الله أنزل وحيا وفي هذا الوحي نص، هذا النص فيه وعيد في حق من فعل هذا الجرم، فالنص منطبق عليهما، وإن عذبا في النار فعلا فهذا يكون من عدل الله تبارك وتعالى، لأن الله توعد وأرسل رسولا بلغ، وهذا النص بلغهما وعرفاه وقد التقيا بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر، فهما داخلان في هذا الوعيد، وإن شاء الله عفا عنهما وغفر لهما فضلا من عنده، وهذا فضله، فهما إلى المشيئة يتقلبان في مشيئة الله بين عدله وفضله. نسأل الله سبحانه أن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن يعاملنا بفضله لا بعدله، أن يتفضل علينا بمننه الواسعة وأفضاله الكثيرة، وبلطفه ورحمته، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جهلة بطريقة غليظة، هو أصلا يتكلم بحسب علمه، وكما قلت لولا مانع التأويل لكفرنا هذا القائل، لأنه لا يفهم لازم قوله. فالذي يقول الله في كل مكان نقول له تعالى هنا، إيش كل مكان؟ كل مكان يعني الهواء والعمود والخشب والحديد والمروحة والطوب والتراب والنجاسات والطهارات، هذا هو ما في أماكن أخرى، في أماكن أخرى هذه الأماكن. فأنت عندما تقول الله في كل مكان، يعني الله مختلط بذرات التراب ومختلط بالنجاسات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هو لا يفهم لازم قوله، ولو فهم لازم قوله لكان كافرا، لأنه سوى المخلوق بالخالق وجعل المخلوق والخالق شيئا واحدا، وهذا الذي وصل إليه الحلولية كأمثال الحلاج وابن عربي، فكما رويت بعض أشعارهم يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه ولا يقصد أنه هو الله وحده، لا يقصد أن المخلوق هو الخالق، أي أن المخلوق هو عين الخالق، هذا قول الحلولية الاتحادية. ويقول بعضهم ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، هذا قوله. وآخر يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، خلاص هو لازم قوله. لكن كثير من المسلمين الذين يقولون الله في كل مكان لا يفهمون الكلام، لا، لذلك نحن نعذرهم بالجهل ونعذرهم بالتأويل، ولولا هذا لكفرناه بأنها عقيدة باطلة. أما عقيدة أهل السنة فلا تقتضي أن يكون الله في جهة كما يفهم البعض،
وشيخ الإسلام التيمية له كلام طيب، يقول إن قصدوا بالجهة العلو، لا، فالله سبحانه في العلو، فالله فوق كل شيء وأعلى من كل المخلوقات. أما إن قصدوا بنفي الجهة أن الله لا يطلق عليه جهة بمعنى أنها جهة مخلوقة، فالله ليس في جهة مخلوقة، هذا صحيح، لأن الجهات مخلوقة. نحن الجهات هذه مسائل تخصنا، فوقي وتحتي ويميني وشمالي وأمامي وخلفي، هذه جهات تتعلق بنا نحن المخلوقين، فالجهات أمور تتعلق بالمخلوقين. فإن قلنا الله ليس في جهة بهذا المعنى، هذا صحيح. أما إن قلنا إن الله في جهة بمعنى أننا إذا قلنا إنه فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، يكون هذا معنى أنك جعلت الله في جهة، لا، أما هذا فالمعنى باطل، أما هذا فالمعنى باطل. فالله كما قال الإمام الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية، أقصد في متن العقيدة الطحاوية، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فالله سبحانه فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، فوق كل شيء جل في علاه. هذه هي الإجابة الصحيحة، أأمنتم من في السماء؟ وفي هنا قلت إنها بمعنى على، في بمعنى على، والمقصود في السماء أي على السماء، أي الله عز وجل فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم. فالله سبحانه ليس فوقه شيء، بل هو الذي يعتبر فوق كل شيء، وهو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. إذن ما الواجب تجاه هؤلاء الجهلة؟ أن نصبر عليهم، وأن نأخذهم بالتي هي أحسن، وبطريقة علمية، وبطريقة علمية، لأنهم جهلة ومساكين ولا يعرفون الصواب. وكما قلت لإخواني في الدروس الماضية، قل له دعك مني ومنك، ولنرجع إلى كتب المتقدمين من أهل العلم، ولننظر ماذا قال العلماء في هذا الأمر من أهل السنة والجماعة، واجعل نقاشك معه نقاشا علميا. قل له دعك مني ومنك ومن كتب المعاصرين، قل لك لا، دي مسألة أنت أكيد من جماعة أنصار السنة، قل لهم نحن لا نعرف مثل هذه الأسماء، جماعة أنصار السنة من أحسن الجماعات الموجودة في الساحة، ولكن نحن لا ننتسب إلى جماعة أنصار السنة ولا إلى الجمعية الشرعية ولا إلى أي جماعة من الجماعات الموجودة في الساحة، ولكن نحن ننتسب إلى أهل السنة والجماعة، وجماعة أنصار السنة تنتسب إلى أهل السنة والجماعة، والجمعية الشرعية المفروض أنها تنتسب أيضا لأهل السنة والجماعة، ولكن حصل الخلل من جهتنا نحن، إنما حصل الخلل من جهتنا لا من جهة أهل السنة. فإذا تركنا كل هذه المسميات المعاصرة ولنعد إلى المتقدمين من أهل السنة، إيش قالوا في هذا؟ قل لك طب الإمام النووي من أهل السنة، الإمام ابن حجر، نقول لا، نرجع كمان أقدم من هؤلاء، نعود. إذا وجدنا عصرا اختلف فيه أهل العلم في هذه المسألة، نتخطى هذا العصر ونعود إلى العصر الذي قبله، حتى نصل إلى القرون الفاضلة الثلاثة، فنجد أن أهل العلم من أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء القرون الثلاثة ما اختلفوا في حرف في هذه المسألة. وبعضهم لما اطلع على كتاب التوحيد لابن خزيمة فوجئ فرجع نفسه، مثل ذلك الذي فكر وقدر ثم نظر ثم عبث وبثر ثم قال ماذا قال؟ قال هذا يستحق أن يسمى كتاب الشرك لا كتاب التوحيد. لماذا؟ لأنه جاءه بخلاف ما كان في رأسه. وجد أن ابن خزيمة رحمه الله على خلاف ما هو عليه تماما. لما عدنا للعصور المتقدم، كتاب التوحيد لابن خزيمة في غاية الوضوح عقيدة أهل السنة والجماعة. ماذا تريد من أهل البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد؟ اقرأ في صحيح الإمام البخاري تجد أن عقيدة أهل السنة واضحة وجلية. اقرأ كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي رحمه الله، اقرأ للقدماء، اقرأ للمتقدمين من أهل العلم، ستجد أن المسألة عندهم لا خلاف فيها. هذا هو ما أنصح به أخي، وليكن مراجعتنا بالتي أحسن. بالنسبة للأخ الذي يسأل، أنا ما فهمت سؤاله في الحقيقة، يقول قلت في درس من دروس العلم عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قلت إنك لا تجد حديثا في هذا المعنى. ما أعرف كيف هو فهم هذا الكلام، ما أعرف. طبعا لا يعقل أني أرد حديثا في الصحيحين، هذا الكلام ما غير مقبول. فهو ما فهم كلامي، هو ما فهم كلامي، فأنا أتكلم عن معنى الحديث. معنى الحديث، بعض الناس يفهم الحديث بمعنى غلط، يفهم أنك لا بد أن تعطي لأخيك مما عندك حتى يصير مثلك، يفهم الحديث بهذا أنك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أنت عندك 500 جنيه وأخوك معاه 10، لا أنت لازم تأخذ 500 اللي عندك وتقسمها حتى يصير أخوك ممتلكا لمثل ما تمتلك. لا، الحديث ليس فيه هذا، الحديث يتعلق بعمل من أعمال القلوب وهو المحبة. فأنت لا تكون مؤمنا الإيمان الذي وجب عليك إلا إذا أحببت للناس المؤمنين مثل ما تحب لنفسك، هذا هو. فهذا الذي قلته، ما قلت إنه لا يوجد حديث، حديث في الصحيحين، ولكن ما معناه؟ هو متعلق بعمل القلب أم بعمل الجوارح؟ هو متعلق بعمل القلب. فيبدو أن أخي ما فهم مرادي ومقصودي فأرسل يسأل، قلت إنك لا تجد حديثا في هذا المعنى ولكن تعلم حديثا، وهو يجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وأنا أقرأ في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري وجدت هذا الحديث في باب الترغيب في النصيحة في البيع والشراء، حديث رقم 18 صفحة 25 وهو الجزء الثاني، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا كما قلت الآن الحديث في الصحيحين، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: لا يبلغ العبد الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. فرجاء أن تدلني على الصحيح وجزاك الله خيرا. وكان الدرس الذي سمعته عن الصلاة وقراءة الفاتحة. طبعا كما قلت إنما ما فهم أخي مرادي والحديث صحيح، وإنما معناه على ما ذكرته الآن، هذا هو الصواب في المسألة. الأخت التي تسأل، طبعا أخونا الذي يسأل عن حرب الخليج، أنا ضمنا ذكرت المسألة، فهذا يطبق على كل الحروب التي يلتقي فيها مسلمان، ليس خاصا بحرب دون حرب، فكل مسلمين يلتقيان بالسلاح يدخلان في النص، وهما من أصحاب الوعيد بنص هذا الحديث. وأما فهم حرب بعينها، من الباغي ومن الذي بغي عليه، هذه مسائل تتعلق بوقائع الأعيان، ووقائع الأعيان فيها ما فيها. فطبعا كونه يقول ما موقف الجندي الذي يلقى جنديا في الجانب الآخر، لا شك أن الجنود في حد ذاتهم قد لا يعرفون لماذا أتي بهم إلى هذا المكان، ولذا فالواجب في مثل هذه الحالة أن الإنسان يتحرى تجنب الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لا يقع في الوعيد، حتى لا يقع في الوعيد، ويمتنع قدر الاستطاعة. وإذا أقحم في وسط المجال فهذا ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها إنها قالت وفيهم إيش قالت فيهم؟ وفيهم المجبور، وفيهم ومن ليس منهم، يعني أن الطريقة تجمع الناس. فقال يعني يخطف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هنا نقول إنما الأعمال بالنيات. فواحد أقحم كما قلت في درس الماضي إن اليمنيين كانوا يعرفون الطيار الذي يريد بهم الخير ويعرفون الطيار الذي يريد بهم الشر، يعرفونه من طريقة تحليقه ومن طريقة هجومه ومن طريقة طيرانه، يعرفون أنه يفهم وأنه لا يريد أن يؤذي مسلما، ويعرفون في المقابل ذلك المجرم الذي يريد أن يهلكهم أو يقتلهم، هم يعني قوم عزل ما معهم شيء ويجيون به طائرة. فالمقصود طبعا هنا أن المدار على النية، هل كان حريصا على قتل صاحبه أم لا. والمسلمون إذا كانوا أمة حقة وقاتلوا فئة باغية فعلا كما قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هنا لابد أن يكون القتال واضحا وصريحا، نحن على الحق وعلى المنهج الصحيح، وأمامنا طائفتين من المسلمين اقتتلوا، حاولنا الإصلاح ما انصلحوا، ويعلم أن الفئة المقاتلة للباغية إنما هي فئة إيش؟ فئة ثالثة غير الطائفتين المقتتلتين، يعني انها اصلا الطائفة المصلحة كما قال تعالى الايات يعني مترتبة بعضها على بعض: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فنعمل ايش اول؟ فاصلحوا بينهما. طيب من صلحوا؟ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. الخطاب هنا لمن؟ للفئة التي كان يفترض فيها انها تدخلت ليه؟ للاصلاح اصلا. فهذا هنا الطائفة في الحقيقة تريد ان تأخذ حق التي بغي عليها من حق الطائفة من الطائفة الباغية، يعني نريد أن نأخذ الحق للمظلوم من الظالم. وفرق كما قلت بين قتال وقتل، فنحن لا نريد أن نقتلها وإنما نريد أن نأخذ. لذلك قال تعالى: فإن فاءت، خلاص قبلت، هل نستمر في القتال؟ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعقل وأقصد أن المسألة عادت مرة ثانية إلى الصلح. إذا استخدمنا القوة لردها إلى الحق فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. وحتى هنا تفيد احتمال من اثنين، إما أنها للغاية وإما أنها للتعليف، يعني قاتلوها لعلة أن تفيء أو للغاية قاتلوها لغاية أن تفيء أي إلى أن تفيء. فهنا نقاتل من أجل أن تأتي هذه الباغية وترضى بالإيه؟ بالصلح. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فما زالت الأخوة قائمة لهم برغم ما حصل من قتال، وهذا الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وأسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. هل ذهاب الأخت للمسجد لمعرفة دينها بدون رضا أمها عقوق، علما بأن المسجد قريب وليس لدى الأخت من يوصل لها العلم السليم وليست عندها المقدرة لشراء الأشرطة؟ أقول لها ليت كل الأخوات على شاكلتك، ليت كل الأخوات على شاكلتك يقتصرن على المسجد القريب الذي تتعلم فيه ما هو ضروري جدا لدينها، ولا تستطيع أن تعبد الله إلا به. إنما انتقدت في الدرس الماضي ما يفعله كثير من الأخوات، لا تكاد تستقر في بيتها، ولعلها عندها أطفال وعندها مسؤولية وعندها زوج، ولكنها ما تكاد تستقر في مكان من هذا المسجد إلى ذلك المسجد، من طرف القاهرة إلى طرفها الآخر، طريقة غريبة جدا. وهذا كله من أجل نجلس جلسة في الله. إيه جلسة في الله؟ ولو سألتها أين الله لما عرفت الإجابة، لو سألتها أين الله لما عرفت الإجابة، لا تدري أين ربها الذي تعبده وتجلس جلسة فيه سبحانه وتعالى. هذه نقول لها تعلمي أولا ما لا تصح عقيدتك إلا به، ثم تعلمي ما لا تصح عبادتك إلا به. أما مسألة أنك تتعلمين فضلا عن ذلك، هذه مسألة لا نقع فيها في محظور من أجل أن نتعلم ما هو فضل. فأقول للأخت السائلة لو أن الأمر كما ذكرت، أولا إذا كان هذا لا يمكنها أن تعرف دينها إلا بحضور ذلك الدرس في ذلك المسجد، يعني لا تستطيع أن تعرف العقيدة الحقة ولا تستطيع أن تعرف العبادة الصحيحة إلا بحضور ذلك الدرس أو تلك الدروس وفي ذلك المسجد، فهنا لا طاعة لوالديها، لا طاعة لوالديها في هذا الأمر. ولكن لا بد أن تسترضي الوالدين، لا بد. وأنت فأنا تقول لهم أنا يعني مستقيمة وأنا متوسطة ومعتدلة ولست من هؤلاء المغالين في الأمور، يعني الوالدين بالذات يا إخواني يحتاجون إلى طمأنينة، يعلم الله أكثر الوالدين إنما يفعلون ما يفعلون نتيجة الجهل والشفقة على الأبناء. يقول لك خلاص هو لا يأخذون عمال على بطال، لا ما في عمال على بطال، كل واحد منا معروف الطريق الذي يسلكه، وإن نحن سلكنا سبيل الحق والتوسط والاستقامة دون غلو ولا جفا ثم أصابنا شيء نقول الحمد لله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إيش مشكلة أنك تتحمل؟ يا بني أقم الصلاة والمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لكن أنت بفضل الله ما دمت واثقا أنك ما لك جرم ولا لك ذنب وأنك ما لك أي قضية إلا أنك تؤمن بالله العزيز الحميد وأنت معتدل بفضل الله ومتوسط في المسائل كلها وعلى معتقد أهل السنة والجماعة وأنت تسلك سبيلا صحيحا قويما لا شك فيه، فلا يضرك ما أصابك. والأذى في الله هذا من سنن الله في الكون، من سنن الله، يسلم من ذلك أحد، ولكن كن واثقا من عقيدتك وكن واثقا من اتجاهك، وإذا ابتليت فقل لهم أنا عقيدتي كذا واتجاهي كذا، ما عندنا شيء نخفيه، ما عندنا شيء نخفيه، ما عندنا أسرار، عقيدة الله ما فيها أسرار ودين الله ما فيها أسرار، اللي عنده أسرار يخاف، إنما الحمد لله ما في شيء نخفيه. الذي نقوله هنا نقوله في الشارع، نقوله في أي مكان، نقوله في كل مكان نتحرك فيه، ما في شيء نخفيه بفضل الله تبارك وتعالى. فأقول للأخت الفاضلة أولا تطمئن والديها، يعني ما تجعل هناك تصرفات لو تصرفناها نتسبب في ريبة. فالواحد منا لابد أن يكون واضحا، يعني بعض الإخوة هداهم الله يجلس يتكلم معك في الشارع وهو يتلفت، هو شبهة في حد ذاته صحيح والله، يشعرك أن كل الدنيا تراقبه. يا أخي إيش فيه؟ ما مالك أنت؟ استقر، اهدى، ما في حاجة، ما أنت عندك حاجة تخاف منها؟ معك في جيبك مخدرات ولا شيء؟ ايش مالك؟ فتجد بعض اخواني هداهم الله مرووش صحيح واقف في الشارع يتلف، تقول هذا مخبر، هذا مش عارف مباحث، هذا ماشي ورايا من امبارح. يا اخي ايش تعمل انت؟ عندك مشكلة؟ في حاجة عندك؟ ما في حاجة اصلا، ايش مشكلة؟ فلماذا انت تأتي بريبة لنفسك؟ انت عندك مشكلة في راسك عالجها، مشكلتك في راسك انت، ما في مشكلة من الارض. ايش مشكلتك؟ فنسأل الله العفو والعافية. والله بعض اخواني يعملون للواحد روشة، صحيح هذا انا صادق فيه. بعض الاخوة تقول له انت يعني في حاجة وراك، يعني في فعلا انت تعد لشيء، في حاجة عندك، عندك اسلحة في البيت ولا حاجة؟ يقول لك لا. تقول له طب في ايه مشكلتك؟ يعني انت لماذا تخاف هذا الخوف؟ افرض انك ابتليت اذيت، تصبر، ايش مشكلة؟ تصبر، ما في حاجة، كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فالمقصود ان بعض الناس يهول الامور ويضخمها. فانا ارجو بعض الاخوات، مثال يعني، بعض الاخوات تجلس تتكلم في التليفون مثلا، عندما تأتي امها بجوار التليفون توشوش، هذه تعمل لنفسها مشكلة عند والدتها، كأن في قضية خطيرة ولا حاجة. لا، لابد ان نطمئن الوالدين، يعني واحد يطمئن امه واباه، انا في خير والحمد لله واتجاهي سليم وانا في طريق صحيح، وان كان عندكم انتقاد علي قولوا ما هو الانتقاد ونرد عليهم بالتي احسن ونحاججهم بالتي احسن. والوالدان يجب برهما والاحسان اليهما. لو فرضنا ان الوالدين مشركان، نفرض ذلك، ربنا امرك ان تصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لو جاهداك على ان تشرك بالله، لو بذل كل شيء من اجل ان يخرجاك عن دين الله عز وجل، يجب مع ذلك ان تصاحبهما بالمعروف وتمتنع عن طاعتهما فيما يخالف الشرع. اذا نصيحة لكل الاخوات والاخوة، اننا نكون على علاقة طيبة بوالدينا، ويعلم الله ان بعضنا مرت به ازمات واوقات وكان له مواقف سيئة مع والديه، ثم لما عرف الصواب ندم على هذا الذي فات وبدأ يصلح ما أفسده. فلماذا نحن ننتظر حتى نندم؟ لا، من الآن. نفرض أن والديك شيوعيان، نفرض أنهما نصرانيان يهوديان، لا، يجب عليك مصاحبتهما في الدنيا بالمعروف، فكيف إذا كان مسلمين والحمد لله رب العالمين، لكنهما جاهلان ويشفقان عليك، ما يعرفان طبيعة الأمور. طمئنهما يا أخي، طمئنهما، ولا تشعرهما أنك مريب وأنك وراءك شيء توشوش وكذا، وتخرج دون أن تخبره، أنا رايح المسجد الفلاني، بحيث إذا انشغل عليك أبوك يأتي وراءك يذهب يسأل هو فعلا في المسجد، الحمد لله، مدام لا يذهب إلى مكان آخر فهذا يريحه ويطمئنه. لكن بعض إخواني يأتي لنفسه بشبهة، يخرج لا يخبر والديه، يدخل لا يخبر والديه، يدخل ناس من هذا ما لكمش دعوة. لا، ليه كذا؟ لماذا هذه الطريقة؟ فأنت تشوش على نفسك. فالوالدان يجب صحبتهما بالمعروف، ويجب طمأنتهما، ويجب إقناعهما بأنك على الأقل معتدل ومتوسط في المسائل، ولا بالغ ولا تجافي ولا تشدد على نفسك وتتنطع في المسائل ولا تتساهل في دينك. فهمهما بالراحة، ما في مشكلة، وهما أصلا لا يحبان لك إلا الخير. ما في والدان يكرهان أولادهما أبدا، ما في أب يكره ابنه، ما في أم تكره ابنها إطلاقا، ما في أب ولا أم يكرهان ابنتهما، لكن هما يؤتيان، ما يعرفان الأمور على الحقيقة وما يفهمان المسائل على حقيقتها. هذا ما أنصح به السائلة، وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا جميعا وأن يوفقنا جميعا وأن يتولانا جميعا وأن يصلح حال والدينا وإخواننا وأخواتنا وذوينا وأهلينا وأقاربنا. وصلى الله على محمد وآل سعد وسلم.